طيب، قال رحمه الله بسم الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة تعتبر آية من الفاتحة، فمن لم يقرأ بها في الفاتحة فصلاته باطلة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. أم الكتاب كم آية؟ عند على التحقيق 7 آيات، منها الفاتحة، منها البسملة. يدلك على ذلك ما رواه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة موقوفا عليه، وقيل مرفوع للنبي، وما عندي فرق في المسألة هنا لأنه صحابي لم يخالف. فقال إذا قرأتم الحمد لله يعني الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. فتبين من هنا أن البسملة آية من آيات الفاتحة، فلا بد أن تقرأها. نعم، أنا أعلم أن الشافعي خالف الإمام أحمد وغيره في هذه المسألة فقال لا، ليس البسملة من الفاتحة، واستدل بكون مسلم، لكون النبي قد تكلم بما يفيد هذا فيما راه مسلم في صحيح عمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، إيش يقول الله؟ أثنى علي عبدي. الحديث. فقال الشافعي رحمه الله إن النبي لم يبدأ القسمة من قوله بسم الله عن الله، فهذا يدل أن البسملة ليست أحد آياتها. فقوله قسمت الصلاة، الصلاة هنا بمعنى الفاتحة، فإنه يجوز إطلاق البعض ويراد به الكل في اللغة العربية. نعم، وهذا الاستدلال لا أراه سديد. لما؟ لأننا عندنا منطوق واضح وهو قول أبي هريرة، ولا يعرف له مخالف لو كان موقوفا عليه، بل صحح الألباني رفعه للرسول أن البسملة أحد آيات الفاتحة. إذن صار عندنا هذا متشابه، وهو قوله إيش؟ الحمد لله يقول حمدنا عبدي، محكم ولا متشابه؟ نعم؟ متشابه، والمتشابه هو المحتمل. أما المحكم الذي لا احتمال فيه، لما يقول النبي بسم الله أحد آيات الفاتحة أو يقولها صحابي، هذا من قبيل المحكم والمتشابه يا إخوان. نعم، محكم ما له احتمال. وعندنا قول الشافعي واستدلاله بقوله قسمت الصلاة، قال الحمد لله حمدني عبدي، قسم الفاتحة، متشابه ولا محكم؟ هذا محتمل. خذ مثلا أعطيت إنسان أو أعطاك إنسان أهداك سمكة، فجاءك ابنك، نعم، قال يا أبي اقسمها بيني وبينك نصفين السمكة، أي صح لغة أن تقسم السمكة نصفين ما دون الذيل ولا لا؟ السمكة ذيل والولد يريدك أن تقسمها نصفين، أتكون قد ظلمت وجرت في القسمة لو قسمتها نصفين ما دون الذيل؟ يعني جئت من عند الذيل 30 سنتي، قسمت 15 سنتي، وخرجت الذيل بالخارج، يصح لغة أن قسمت السمكة نصفين؟ يصح. وش القرينة؟ القرينة أنه ما يؤكل الذيل. وهنا عندنا قرينة قول الصحابي، فهي أحد آياتها قرينة تخرج لنا، فتبدأ القسمة من عند الفضل، يبدأ من متى؟ من الحمد لله لا من بسم الله، من أجل ذلك قال الحمد لله. وكذلك الأكلة حقة السمكة تبدأ من دون الذيل، ما دون الذيل أخرجناها بالقرينة، وهنا أخرجنا ذاك بالقرينة، مفهوم هذا؟ إذن البسملة أحد آيات الفاتحة، وهذا هو الرد على ما ذكره الشافعي وغيره ورحمة الله عليه، وهو الذي كان يعلمنا أنه ما أحد إلا أراد مردود عليه إلا صاحب القبر وهو رسول الله. طيب. قال في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، أو نقول على ما سمعتموه من السعدي رحمة الله عليه في تأويلها، فإن الباء في قوله بسم الله، الباء هنا للاستعانة، وقيل للتبرك، نعم للاستعانة أو للتبرك، والاسم يدل على المسمى، لو قلت خالد يدل على من صفته أنه طويل أسمر عليم رحيم، هذا معنى الاسم، اسم خالد بسم الله. وإذا قلنا أن الباء حرف جر وهو كذلك، فهناك الجار والمجرور متعلق محذوف يقدر بفعل مؤخر عند بعض العلماء، وبعضهم بفعل مقدم، وبعضهم يقول اسم مؤخر. فإذا قدرناه فعلا مقدما فيكون التقدير لابد أن يكون مناسب بالفعل، فأنت تريد أن تقرأ أو تصنف تقول أقرأ حال كوني مستعينا أو متبركا بكل اسم لله. طيب، أخذ من قوله اقرأ باسم ربك فقدم الفعل، نعم. طيب، ولو أخرت الفعل كذلك، لكن عند بعضهم أفضل لأنه يفيد الحصر هنا، أو جعلته اسم مؤخر أفضل من قوله بسم الله مجريها، فتقدر الاسم المناسب فتقول بسم الله كتابتي أو تصنيفي، أصنف يعني حال كوني متبركا أو مستعينا بكل اسم لله. الله علم على الله سبحانه، بسم الله هذا مفرد، الاسم مفرد أضيف إلى الله فصار يدل على العموم، لأن المفرد إذا أضيف يدل على العموم، فيكون المعنى اسمع، إذا استعجم عليك ما تقدم فافهم المعنى، هذا أهم شيء، أتبرك أو أستعين بكل اسم لله، هذا معنى بسم الله، وتقدر الفعل المناسب بحسب ما أنت بصدده، أنت بصدد الجماع، أخذا من قول النبي ولو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا أجامع حال كوني متبركا أو مستعينا بكل اسم لله. تأكل قدر آكل طعامي حال كوني مستعين متبرك بكل اسم لله، مفهوم؟ الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة. والفرق بين الرحمن والرحيم أنه ينظر في الرحمن للصفة، وفي الرحيم نعم للفعل، فالله يوصل رحمته في قوله الرحيم لمن يشاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما، يعني يوصل الرحمة، والرحمن صفته أي واسع الرحمة، فيكون المعنى باختصار، لأن الشأن هنا ليس أن نطول الكلام، نريد الاختصار لكن لابد من التأسيس، فيكون معنى بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع الآن، أتبرك أو أستعين بكل اسم لله الموصوف بكونه ذو الرحمة الواسعة وهو الرحمن، أو الواصلة والواصلة عفوا وهو الرحيم، فيوصل رحمته لمن يشاء من عباده، هذا معنى الكلمتين. والرحمة في اللغة الشفقة وهي صفة الله، فلا يجوز لأحد أن يصف رحمة الله فيقول هي كذا وكذا، لأن رحمة تليق بجلاله، عرفنا معناه في اللغة وهو الشفقة، وأما كيفية ذلك فأمر ومرجعه إلى الله. لكن قد يقول قائل كيف تقول الرحمة صفة والنبي يقول خلق الله 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة وأجل 99 رحمة إلى يوم القيامة، الرحمة الصفة ما تخلق، وذلك كفر السلف من قال القرآن مخلوق لأنه صفة الله، فكيف قال خلق الله 100 رحمة مع أن الصفة ما تخلق، نعم صفة الله الرحمة ما تخلق ولا لا؟ طيب، هي قديمة ملازمة لذاته أو موصوف بها الرب سبحانه وتعالى فعلية، متى شاء يرحم كيف شاء يرحم. طيب طيب فكيف نرد على بيان معنى هذا الحديث خلق الله 100 رحمة، أي أثر رحمة، وليس الرحمة بذاتها لذاته، فإن ذلك تبع لصفته سبحانه وتعالى، فهو الأول وليس قبله شيء، وكذلك جميع صفاته جل في علاه، فمعنى ذلك أثر الرحمة. فمن آثار رحمته في تلك الرحمة التي أنزلها أن الفرس ترفع حافرها عن ولدها، هذا خلق الله رحمة في قلوب المخلوقات، هذه الرحمة العامة الذي خلقها في قلوب المخلوقات حتى الكفار، تجد الأم كافرة نصرانية يهودية تبيت طوال الليل ترضع ابنها الصغير، وإذا فقدت تبكي وتبحث عن الشرب مع أنها كافرة، لكن خلق الله في قلبها رحمة حتى يكبر هذا الولد، فهذه رحمة عامة. نعم، لكن الرحمة الخاصة رحمته بعباده المؤمنين، فإذا رحم الله أفراد هذه الحلقة وكانوا مخلصين في الحضور وأرادوا متابعة الرسول وأرادوا رفع الجهل عن أنفسهم، فكيف كانت الرحمة لهم؟ أن الله قادهم للجلوس في الحلقة. لما؟ لأن بالعلم تحصل التقوى، وبالتقوى تحصل الرحمة، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ومن أراد أن يتق الله بغير علم، نعم، فإنه قد ضيع هنا التقوى، لأنها ستكون البدع. رجل يريد أن يتقي الله بالعمرة ولم يدرس كيفية مناسك العمرة، فسيفعل عدة بدع في العمرة وربما أبطل عمرته، كذلك الرجل الجهول الذي يسأل فيقول جئت معتمر أنا وأصحابي، جئت ودخلت المسجد الحرم لقيته زحمة، قال في نفسه أعوذ بالله، ورجع للفندق وغير ملابسه ورجع حلح بعد 20 سنة يسأل أو 10 أو 3 سنوات، لا شك أنه باقي على إحرامه، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. انظر كيف أراد أن يتقي الله بالعمرة ولم يتعلمها، فانظر كيف أفسد أو غلط في عمرته ولم يعرف أن العمرة نعم عبادة لازمة لا تنفك إلا بقضاء التفت وانتهاء والفراغ من المناسك، لقوله وأتموا الحج والعمرة. إذن العلم سبب لرحمة الله لأن التقوى تبنى عليه، فمن ضيع العلم ضيع مفهوم التقوى. ولذلك قال سفيان الثوري رحمة الله عليه، سفيان بن عيينة قال من ضل من عبادنا في شبه من النصارى، تجد النصارى وقعوا في الشرك الأكبر، هل كانوا فجار؟ لا، كانوا عباد بعضهم، لكن قالوا بعد ذلك أن الله ذلك ثلاثة، السبب إعراضهم عن العلم فضلوا الطريق حتى أله غير الله وهو عيسى، وصاروا يدعونه من دون الله في الكنائس، سبب في ضلالهم أنهم أعرضوا عن طلب العلم، كما هو مشاهد في هذا العصر إعراض الجماهير عن طلب العلم واعتدادهم لأنفسهم وأنهم على علم. هذا معنى بسم الله. اقرأ الآية بعدها.
قال الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال.
اسمع وتأمل في كلام الشيخ حتى تحفظه. نعم.
قال الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفوق والعدل.
نعم. أنا ضربت، فإذا قلت الحمد لله فإن المعنى أي أثني على الله لما اتصف به من صفات الكمال. نعم، والأفعال التي لا يشبهها فيها مخلوق أو إنسان سبحانه عما يصفون، فله السمع البالغ في الكمال الذي لا يوصف به إنسان، فوسع سمعه كل شيء، والعلم فهو العليم ذو العلم الواسع الذي لا يعزب عنه شيء، البصير ذو البصر النافذ الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض سبحانه. فمن أجل ذلك تثني عليه بالثناء الكامل فتقول الحمد، يعني المحامد مستغرقة له لما اتصف به من هذه الصفات اللازمة له الاختيارية. فهل يجوز أن تقول الحمد لخالق؟ لا، هذا شرك أكبر، لا لأن الحمد مختص بالله لمن هو متصف بصفات الكمال، فلا بد عند إضافة الألف واللام أن تنسبها للرحمن فتقول الحمد لله. لكن هل يجوز أن تقول أحمد خالد لعلمه؟ نعم، أحمد أثني عليه لأنه عنده علم، تقول أحمده أحمد خالد، لكن لا تقول الحمد، لأن الحمد وصف بالكمال، والثناء على الرحمن لما اتصف به صفات الجمال والكمال الدائرة من الفضل والعدل والإحسان، مفهوم؟ هذا معنى الحمد لله. اللام للاختصاص، أي المحامد مختصة لله لأنه متصف بما ذكرت لك. الحمد لله أكمل الرحمن الرحيم، قد تقدم الرحمن الرحيم معنا ولا لا؟ ذو الرحمة الواسعة الرحمن، والرحيم ذو الرحمة الواسعة الرحمن الرحيم، أكمل مالك يوم الدين
رب العالمين.
اي رب العالمين عفوا، نعم.
الرب هو رب جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه له واعداده له الالات وانعامه عليهم بالنعم العظيمه.
خليهم يسمعون لك الميكروفون، ما يسمعون.
قال الرب هو رب جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه له واعداده له الالات وانعامه عليهم بالنعم العظيمه التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فهذه من نعمة تضيف تعالى. قال وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم لهم ويكملهم لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينهم. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة.
نعم، أعد الجملة الأولى. رب العالمين، الجملة الأولى.
قال الرب هو المربي جميع العالمين بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيم.
هذا معنى رب العالمين. أولا ما معنى الرب، ثانيا ما معنى العالمين، ثالثا ما معنى المركب اللفظي هذا رب العالمين. فإذا أردت أن تشرح شيء فقسمه للمفردات، لمفردات، ثم بين كل مفرد وحده ما معناه، ثم أضف بعضه إلى بعض فيتبين لك المعنى عند ذلك. فالرب سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف الخالق المربي لعباده بالنعم سبحانه وتعالى، الذي ركب فيهم الآلات التي بها أسباب فلاحهم ونجاحهم وسعادتهم كالبصر، وهذا بالنسبة للإنسان، وبالنسبة للحشرات قرنان استشعار، وبالنسبة للأسماك خط بجانب السمكة تحس به. فركب في المخلوقات سبحانه وتعالى كل مخلوق ركب له الآلة التي تناسبه. فالسمكة في البحر ركب لها سبحانه وتعالى مثل الخيط بجانبها هكذا تشعر بحركة دبيب الماء فتهرب عندما يأتي حوت ليأكلها مثلا، أو إنسان يقرب منها فهي لا تسمع، ولكن بجانبها خط هكذا حساس جدا، إذا تحركت جزيئات الماء حركة ولو طفيفة ينتقل فتشعر به فتهرب السمكة. هذا الخلق يناسبها. وكذلك الخفاش في الليل لا يسمع ولكن وهو أصم، نعم، ولكنه يرسل بالذبذبات أمامه فيعرف فتتردد عنده كالطائرة، أخذوا منها من الخفاش ما يحصل الآن في الطائرة، في مقدمة الطائرة في مثل الرادار حتى يعرف الأجسام الذي أمامها تضرب فيتنعكس فيظهر على الشاشة عند الطيار المسافات اللازمة لكي يجتنب الاصطدام مع الطائرات الأخرى. فهذا سمع الخفاش وهذا سمع الإنسان. فكل شيء أو كل مخلوق سبحانه وتعالى ركب فيه ما يناسبه، فهذه تربيته لمخلوقاته جل في علاه. حتى تجد من بديع صنعه جل في علاه وأنت تتأمل في الغابات نبتة تفتح كذا يعني فمها هكذا أو يعني لها مثل كلابين هكذا تفتح هكذا، ثم يكون في الداخل شيء سبحان الله يغري الحشرات، شيء أحمر أو كذا إما يهتز أو له رائحة نفاذة، وطبيعة الحشرات ما تدري وش القصة، فتأتي لتتغذى على هذه فتطبق عليها، ثم بإنزيمات تسيل هذه الحشرة وتذيبها فتغذى بها في سوقها وتغذى بها في شجرتها. من الذي ركب هذا؟ الله سبحانه وتعالى، ما أبدع صنعه جل في علاه، فهو مربي لهذه العوالم بهذه الآلات التي خلقها لهم، فكل مخلوق ركب له من الآلة ما تناسبه، حتى ترى المخلوق الضعيف من الحشرات في الغابات من الذي ليس له قوة للمدافعة يخلق له سبحانه وتعالى قوة تمويهية عجيبة، كما رأيت مرة في بعض بلاد المشرق حشرة هي عبارة حقيقة لما رأيتها غصن شجرة، كأنها غصن هكذا لها شكل غريب يشبه أغصان أشجار ولونها لون أشجار، لمن يأتي شيء مفترس يظنها غصن، هذه القوة في الدفاع عندها أنها خلقها تشبه أغصان أشجار، نعم هذه شيء أنعمه الله على هذه الحشرة أو ركبها فيها لتدافع عن نفسها بالتمويه، بالقوة التمويهية هذه الخفية التي رزقها الله. إذن رب المخلوقات بهذه النعم وركب في كل مخلوق الآلة التي تناسبه وأحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، فهو المالك المتصرف المدبر لهذه المخلوقات، وهذا هو رب الرب. نعم العالمين من هم؟ العالمين كل ما سوى الله يسمى عالم، ويدلك على ذلك التفسير قوله تعالى فرعون يسأل موسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فكل ما سوى الله يقال عالمين، عالم الطيور، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الأسماك، العرش من العالم، نعم البحر، الجبال، كل هذه عوالم، فهو الذي خلقها وهو الذي يدبرها وهو الذي يتصرف فيها، فهو الذي نصب الجبال ومد البحار وأجرى الأنهار ولون الأزهار سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم فهو المالك المتصرف لهذا، فالحق هذا المالك المتصرف، فهذه دعوة للتوحيد، لما تكرر هذه الآيات كل يوم 17 مرة تدعو نفسك للتوحيد والتعلق به، ولا تشرك معه أحد ولا تعلق بمخلوق، وأنت 17 مرة في اليوم تقرأ رب العالمين رب العالمين، استيقظ لهذا المعنى الذي يقوله حتى لا تشرك بالله، فما أن هذا المدير الذي عندك في العمل هو من جملة العالمين الذي خلقهم رب العالمين، فعلى ما تعلق به وتعتقد أنه يقطع رزقك، فإنه لا يقطع رزقك إلا الله ما دام أنه رب العالمين. نعم وهذا الجار الذي ربما تحسده صار له ثروة طائلة وصار له آثار من هذه الثروة، سيارة فارهة وعمار وعقار ونحو ذلك، فلماذا تحسده؟ فرب العالمين هو الذي تصرف في ملكه فنماه له، فاعتراضك اعتراض على الله، وهكذا فأنت تستفيد من هذه الكلمة وتعمل بها في كل يوم رب العالمين، كررها على نفسك حتى يتعلق قلبك به فيطمع، فتقطع الطمع بسكين الإخلاص والإخبات لله رب الأرض والسماوات. نعم رب العالمين ذكرنا، والعالمين كل ما سوى الله، فهو ربهم خالقهم، ثم التركيب يصبح أي خالق ورازق ومدبر والمتصرف في كل ما سواه، مفهوم؟ نعم. والتربية نوعان، فهناك تربية عامة كما ترون، نعم فإنه ما من مخلوق يجري إلا وقد رباه بالنعم والآلات المناسبة له، هذه تربية عامة سواء في المخلوقات حتى الحشرات أو في الأناس، لكن هناك تربية خاصة لمن؟ لأوليائه، فإذا أراد الله أن يربي ولي من أوليائه سبحانه وتعالى منذ الصغر فتراه يعتني به سبحانه، فإنه يدله على أهل الحديث من أهل العلم ويحبب له الجلوس في حلقات العلم ويقوده لذلك، ويحب المدرسين للعلم ويحب الكتاب أن يقرأ فيه، ثم يحبب له العمل، ثم يفهمه العلم قبل ذلك ويلقنه، لكن قلبه الإخلاص تلقينا، ثم الصبر على الدعوة إليه. هذه تربية بعد تربية لمن؟ لأوليائه. أما من لم يكن من أوليائه أشقى نفسه باختيار طريق المعاصي، فإن الله تجده يبعده عن العلم، يراه لا يستأهله، فتراه لا يحب الحلقات ولا يحب أن يجلس فيها، وهي ثقيلة على قلبه، لأنه فعل مع الله ذنب أبعده الله عن الحلقات به. نعم، فعلى المسلم أن يتقي الله حتى يكون من أوليائه. نعم.
قال: فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.
نعم.
قال مالك: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك في يوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، خاجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام.
نعم. سؤال: لماذا وصف الله نفسه في سورة تقرأها 17 مرة بهذا الوصف فقال مالك يوم الدين؟ فإن المالك للشيء هو المتصرف فيه والذي يملك الأمر والنهي فيه، والله مالك أمر الدنيا والدين ويوم الدين، الدنيا والآخرة، فلماذا خص الآخرة سبحانه ليكون في نفسك أوقع وأعظم سبحانه بهذا الوصف؟ كيف؟ فإن في الدنيا ترى أن هناك من يملك العقارات ومن يملك العمارات، لكنه وصف نفسه بوصف فرد به في الملك، وهو ملك يوم الدين، لأنه لا مالك يوم الدين إلا هو، على أن الملك في الدنيا من قبل الملوك ملك جزئي لا يقدرون على التصرف فيه، لكن الله أراد سبحانه أن يعظم نفسه ويبين لك عظمته بذكر ملكه ليوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة، لكي ينقطع الاشتراك، فلا يكون إلا هو سبحانه مالكا له. وهنا قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا عرفت أنه لا مالك إلا هو يوم القيامة، فإنه يملك التصرف فيك، فإما أن يؤخذ بك إلى نار أو إلى جنة بحسب ما عملت به في الدنيا، فإن هذا يجعلك تستيقظ، لأنه عادل سبحانه ولا يشارك أحد في الملك يومئذ، فاحذره وأصلح أعمالك وأصلح نيتك وطهر قلبك وباطنك وطهر ظاهرك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وباطنك بنقاء قلبك من الشرك والحسد وسائر أمراض القلوب من الحقد وغير ذلك مما ينبغي أن تتخلص منه قبل أن تلاقي يوم الدين. فيوم الدين يقابلك رب العالمين، ليس بينك سبحانه وبينه ترجمان، لا إله إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، يعني يوم الدين، ليس بينه وبينه ترجمان، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما في ترجمان بينك وبين الله: عبدي عملت يوم كذا كذا، تستطيع تكذب؟ لو أردت أن تكذب فإنك لا تقدر، يختم على فيك فتنطق جوارحك. وفي سورة ياسين ماذا يقول الله عز وجل؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله العافية. اقرأ.
وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصص وحدك بالعبادة والاستعانة. لأن تقديم المعمول يفيد الحقر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين في غيره، وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عباده، والعبادة الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأحوال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مقصودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعرف الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب الأوامر.
ذكرنا أن التوحيد لابد فيه من إثبات ونفي، سواء جاء بهذه الصورة أو بصورة تقديم ما حقه التأخير، يأتي بصورتين إثبات التوحيد، إما بصورة الإثبات والنفي لا إله إلا الله، أو بتقديم ما حقه التأخير وهو الذي يفيد الحصر. فانظر هنا في الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال نعبد إياك، أين المفعول؟ إياك، نعم، فقدم المعمول هذا لإفادة الحصر، أي لا نعبد إلا إياك. وأما في لا إله إلا الله فإثبات ونفي، فدائما التوحيد في إثباته سواء بتقديم المعمول وحق التأخير أو بالإثبات والنفي يكون مبينا لهذه القاعدة، وهي النفي والإثبات والذي تفيد الآن الحصر. نعم، فهنا قال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. وأنت تأمل في العبادة هذه، كل يوم تصلي الفجر في جماعة وتغسل أعضاء مخصوصة، ثم 30 سنة وأنت بر أمك، وأمك تكون عصبية تشد عليك في الكلام، نعم، وتلازم برها، ثم يشتد عليك جذب الفراش لك لتنام وتترك صلاة الفجر، وتكرر هذه العملية إلى 80 سنة. قريب رجل في الجنوب يحرث ويزرع، جاءني خبره من بعض أصحابنا أو زملائنا في العمل، فقال هذا الحارث الذي يحرث ويزرع وهو نشيط يسب القهوة لمن جاءه ويتكلم ويتذكر، عمره 130 سنة، نعم، وهو يحرث لازال ويزرع في كامل قوته 130. انظر، فقد تعمر إلى هذا العمر، تعيش 80 سنة، 90 سنة بعد البلوغ، 120 سنة بعد البلوغ، وفي هذا تلازم العمل من غير انقطاع. أليس هذا يحتاج يا أخي إلى معونة؟ والله لولا معونة الله لتسقط قواك، نعم. فإذا لابد أن تدعو الله بهذا الدعاء، ولذلك خصه الله في سورة الفاتحة تقرأ 17 مرة: وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. هذا وش يسمى؟ هذا دعاء. دعاء إيش؟ دعاء عبادة. فإنك لما تقول يا الله لا نستعين إلا بك يتضمن اللهم أعنا، لأن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. فكأنك لما تقول اللهم لا نستعين إلا بك أي أعنا يا الله، فإذا اعتقدت هذا أعانك، ولأن العبادة تحتاج إلى معونة الله. وكان ابن تيمية كما ذكر ابن القيم يكثر سبحان الله لمفهومه لحاجة للاستعانة بالله، تلميذ يسمع دائما في السجود يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادك، يكثر على أن هذا اجتهاد، لكن ما أدري ما الدليل عليه، على أن النبي قال لمعاذ فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، إنما يكون دبر الصلاة قبل السلام وليس بالسجود، لكن ما أدري ما تأويل شيخ الإسلام في هذا. نعم، اقرأ.
ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا بالصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام،
وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية في جميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك، وهذا الصراط المستقيم.
طيب إذا كنت تقرأ أي آية؟ اهدنا. قد يقول قائل أنا الحمد لله نهدي للإسلام، إيش حاجة أنه نكرر كل يوم في الصلاة 17 مرة هذه لا اهدنا الصراط المستقيم؟ اللهم لك الحمد أنا مسلم، فأي هداية بعد الإسلام؟ لا شك أن المتكلم بهذا جاهل. لما؟ لأن المقصود بهذه الهداية كما بيّن ابن القيم هداية بعد هداية، هداية بعد هداية، فأنت محتاج إلى عدة هدايات. أولا تهدى للعلم النافع، وقبل ذلك للإخلاص في طلبه، ثم تهدى للشيخ الصحيح الصحيح علمه وهم أهل الحديث، ما تهدى لواحد من أهل البدعة، فإذا ربيت عند شيخ من أهل البدعة صرت مثله. ولذلك يقول ابن القيم من نعمة الله على الحدث أن يرزقه شيخ سنة يكون من أهل الحديث يبين له السنة من البدعة، نعم، فيهديك الله لمن تتلقى عنده العلم، أعظم نعمة. فإذا كان مهدي ذلك الأستاذ فستكون أنت كذلك، وإذا كان ضال من أهل البدع فستكون كذلك. طيب ثم الهداية بعد أن تلقى من ذلك الشيخ العلم، يهديك قبل ذلك الإخلاص عند التلقي والإخلاص وسماع العلم، ثم يهديك للمثابرة في الحضور، حضور حلقات وكثرة السماع، ثم العمل بما تستطيع بما تسمعه هداية أخرى، ثم الإخلاص قبل ذلك هداية أخرى، ثم يثبتك على ما تعلمته ويثبته في ذهنك سبحانه ولا يأخذه عنك بسبب ذنبك، لأنه يوفقك لئلا تذنب، وإذا ذنبت استغفرت، هذه هداية، هداية توصل العلم، هداية لمن يحتاجه، هداية، هداية لأن تصبر على ملاقات الأذى عندما تبلغ العلم، هداية وهداية وهداية، هداية بعد هداية. فهذا آخره أن تقول لا إله إلا الله، يهديك يا آخر كلمة تلقى فيها الله وهي من العلم أن تقول لا إله إلا الله، وقد هداك لمعناها وأن معناها لا معبود بحق الله سواه، وتقبض وأنت من أهل الجنة. فلا بد أن تكون هذه الهداية بعد هداية بعد هداية، وليس هداية بمعنى الإسلام، بل قد هديتنا للإسلام فثبتنا عليه وبصرنا بما نحتاجه في مفردات الإسلام أن نتعلمها لنعمل بها، هدي الإسلام في الشرب، هدي الإسلام في الجماع، هدي الإسلام في الطلاق، وأعني بالإسلام السنة، نعم، فإن البخاري قال الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وهدي الإسلام في معاشرة الخلق، في معاملة أهل البدع، في الجهاد، في الدعوة، في طلب العلم، وهكذا هداية بعد هداية. فلولا هداية الله لك بدلالتك على ما ينفعك في هذا كله تضل الطريق، ولذلك قال في آخر الآية ولا الضالين غير المغضوب عليهم، أي اليهود، ولا الضالين النصارى، فتكون طريقة وسط بين الضالي وهم النصارى والجافي وهم اليهود، وهي طريقة أهل الحديث. نعم.
وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما تحتوي
عليه. عفوا، فقهت معنى الآن ولا اهدنا الصراط المستقيم، من هو الصراط المستقيم؟ محمد وأصحابه، لأنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي، هذا الصراط المستقيم. فإذا أردت الصراط المستقيم في الجهاد فلا تجاهد وقت الضعف، لأن الصحابة ما جاهدوا وقت الضعف. إذا رأيت الصراط المستقيم في الأعياد فلا تفعل عيد المولد النبوي، لأن الصحابة ما اعتكفوا إلا بعيد الفطر وعيد الأضحى. إذا أردت هدي الصحابة الهدي مع الوالدين فصراط الصحابة احترام الوالدين وتعظيمهم وسماع كلامهم، هدي الصحابة في أهل البدع تحريشهم وتقريعهم لمن جالس أهل البدع، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروهم. فالصراط هم النبي والصحابة، العمل بطريقتهم، هذا هو الصراط المستقيم. ومن صفته أنه لا يكون منحرف إلى صراط المغضوب عليه. من هم؟ اليهود، فإنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به فسموا مغضوب عليهم، أو وصفوا أنهم مغضوب عليهم. ولا صراط الضالين، أنهم عباد لم يطلبوا العلم، وما أكثرهم الآن. قريب شكل لي بعض اللي ظهر عليهم الاستقامة في بعض بلدان الجنوب، وهنا لا شك أنهم يشكون نفس الشكوى. يقول سبحان الله، يعني مثل هذا هو يتأمل بسورة الفاتحة يجد سبحان الله أنه ما حققها ولا تحققت فيه على الوجه المطلوب. كيف؟ يقول أمشي مع شباب ما يرى عليهم أثر الهداية الصحيح، إلا أنهم تجد وجوه الصالحين مطلقين لحى، مقصرين ثيابهم، نعم، فيهم قلوب ربما حتى قلوب الشياطين، أعوذ بالله، وذلك من جفائهم وبعدهم عن العلم. يقول هذا القائل هذا أو أكثر أوقاتهم قد أشغلوها في الرحلات، وفي الرحلات يبتعد عن العلماء في المساجد ويشغلوه في الرحلة بمخيمات ترفيهية فيها يعني عصيرات ويعني مثل أطعمة جيدة وطيبة ونكات وطرف. وقد حضرت هذا لما ذهبت إلى جامعة البترول وأنا حدث صغير في السن، نحو عمري نحو 17 سنة، بعد فترة من التحاقي بجامعة الهندسة تعرف عليه بعض هؤلاء مما كان يمشي مع هؤلاء الصنف اللي هم أظن يتبعون في فكرهم فكر الإخوان المسلمين. فقال لي هيا بنا عندنا الرحلة. ذهبت وجدت أقوام صالحون، يعني صالحين، ظهر عليهم اللحى وكذا، لكن ما استفدت منهم شيء. الآن والذي نفسي بيدي ما أذكر إلا فائدة واحدة وهي مضحكة للغاية، ولا أذكر أني استفدت منهم شيء آخر، نعم، حتى هدينا العلم والحمد لله. ما هي؟ أجلسونا على البحر، ثم وضع أحدهم كوبا من ماء أو كوب فيه مشط صغير، وأنا ما كنت منتبه لقضية الكوب هذا، لكني شفت أحد الصالحين هؤلاء من بعيد يزحف ويلهث من العطش، يمثل هكذا ويزحف يزحف حتى يكاد يموت، يزحف تارة ويقف تارة، يزحف تارة ويقف تارة. بعد هذا التعب والنكد الطويل وإذا به يظهر بالكوب، وش طلع منه؟ مشط وقاعد يسرح شعره. هكذا يكون إشغال الأوقات، تشغل بهذا. قال ابن حجر وخير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين الله. وأنا لا أمنع الإرفاه، فقد روى البخاري في الأدب المفرد أن الصحابة كانوا ينتظرون البطيخ، هذا إرفاه، لكنهم جعلوه كل شيء، فلم يجعلوا وقتا لطلب العلم إلا تحلة قسم إن صح التعبير. قم يا فلان غدا عندك سيرة سلمان الفارسي في 5 دقائق فقط، وكان سلمان الفارسي وانتهى الأمر. لا يعرفون صفة صلاة النبي ولا سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام، ولا يعرفون شروط العبادات كالصلاة والتوحيد، ولا يميزون بين شرك أكبر في الخوف وشرك أكبر أصغر في الخوف، ولا يعرفون شيء. فهؤلاء بعيدون عن اهدنا الصراط المستقيم، إذ صراط محمد والصحابة لا يعرف إلا بطلب العلم، ولا يعرف بالمنام فيرى، ولا بالإلهام، ولا يعرف على ابناء الأعمام. لابد من الجلوس في حلقات العلماء، وهؤلاء يعزلون الشبيبة هؤلاء العلماء لأنهم يسيئون الظن فيه أنهم علماء حيض نفاس. فكيف يهدون للصراط المستقيم وما عرفوا طريقة الصحابة في صفة الصلاة؟ ما يعرفونها. سجود السهو قبل السلام بعد السلام ما يعرفون، ما يعرفون شروط العبادات كالصوم والعمرة والحج، فكيف يهدون إلى الصراط المستقيم؟ ولذلك يتخرج من هؤلاء أناس مفكرون جهال يكفرون العلماء ويكفرون الأمراء ويخرجون عليهم ويقاتلونهم بالسيف. كما فعلت الخوارج من قبل لمن حاشوا عن الصحابة فلم يحضروا مجالسهم حتى ذهب إليهم ابن عباس، ولو كان يحضرون مجالسهم لما قال علي اذهب إليهم ناظرهم، لو جاء لو كانوا يأتون مجالس ابن عباس يتعلمون عنه لكلمهم لما جاءوا حلقته، لكن احتاج أن يسافر أو يذهب إليهم ليناظرهم، فهذا يدل أنهم محاشون عن علماء مسيئين الظن فيهم، وهذا الواقع نراه اليوم، هذا الواقع المرير، شبيبا عسرا عن علماء أساءوا الظن فيهم واعتدوا بآرائهم واعتدوا بقول سفهائهم حتى حصل ما سمعتم من تفجير وتكفير وضلال وشر مستطير. انتهى الكلام أظن على ذلك، وفي المرة القادمة نأخذ فضلة الكلام على سورة الفاتحة.